الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديه وسار على طريق الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية كيف استطاع أهل الشمال الأفريقي من أهل السنة والجماعة أن يحاربوا محاربة شديدة الفكر الباطن الذي جاءت به الدعوة العبيدية في الشمال الأفريقي. فلذلك سوف نلحظ في هذه الحلقة كيف وجه العبيديون أكثر من حملة للاستيلاء على مصر حينما لم يجدوا لهم مكان في الشمال الأفريقي، بدءا من عام 301 هجرية حتى عام 350 هجرية. لكن في عام 358 هجري عهد الخليفة العبيدي إلى جوهر الصقلي كتابا بالأمان فيه لمن؟ إلى أهل مصر. قال أن يظل المصريون على مذهبهم، أي لا يعني يلزمون بالتحول لمذهب الشيعي، يظلوا كما يعني جاءهم من أيام فتح الإسلام يعني مذهب السنة والجماعة، وأن يجري الأذان والصلاة وصيام شهر رمضان وفطرة والزكاة والحج والجهاد على ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا طبعا اطمأن المصريون من هذا الجانب، لكن لم يكن كتاب جوهر الصقلي لأهل مصر إلا مجرد مهادنة، إلا مجرد حيلة. وعندما وصل الخليفة المعز لدين الله العبيدي إلى القاهرة في سنة 362 هجرية ركز اهتمامه في تحويل المصريين إلى المذهب الشيعي. يعني حقيقة أي يعني عدة أمور يعني اقتصى بعد ذلك واستخدموا طريق منها يعني إسناد المناصب العليا وخاصة القضاء إلى الشيعة، واتخاذ المساجد الكبيرة مراكز للدعاية العبيدية الباطنية كالجامع الأزهر الذي أنشأوه من أجل مصالح معينة، وجامع عمرو بن العاص الذي أنشأ من يعني من أيام العهد الأول الإسلام. كل ذلك أمعن الشيعة العبيديون في إظهارهم لشعائرهم المخالفة لشعائر أهل السنة والجماعة. مثلا في الأذان أخذوا يقولون بحي على خير العمل، وفي الأعياد الاحتفال بيوم العاشر من محرم الذي قتل يعني أحيوا شعائر مقتل حسين رضي الله عنه. وأيضا لم يقف حقيقة في تهيج أهل السنة على إقامة الشعائر الشيعية، بل كانوا يرغمون أهل السنة إجبارا ويعتدون عليهم ليشاركوهم في هذه الطقوس الغريبة العجيبة التي لا تتفق مع ما جاء به القرآن والسنة النبوية. يقول المقريزي مثلا أنه في العاشر المحرم في عام 363 هجري سار جماعة من المصريين الشيعة يعني أو المصريين المتشيعة والمغاربة في موكبهم ينوحون ويبكون على الحسين رضي الله عنه، وصاروا يعتدون على كل من لم يشاركهم في هذه المظاهر، المظاهر التي أخذت من المجوس، مظاهر الأسى والحزن مما أدى إلى تعطيل حركة الأسواق في تلك الأيام والقلاقل وما إلى ذلك. فأصبح الأمر أمر غاية في الحرج. فلما جاء المعز حية حتم على القضاء أن يصدروا أحكامهم وفق المذهب الشيعي كما يعني خص يعني المناصب الهامة لبعض الموالين لهم، وجنب الموظفين السنة في هذا الشأن، وطلب أن يسيروا طبقا لإحكام المذهب الإسماعيلي، يعني لابد أن يعني يقومون بالاحتكام إلى المذهب الإسماعيلي. ولذلك وإذا ثبت حقيقة أحد أن قصر في هذا الشأن لابد أن يعزل عن وظيفته. وكان ذلك مما دفع الكثيرين من الموظفين أهل السنة والجماعة للأسف ممن يعني خان بهم الواقع وضعف إيمانهم واعتنقوا هذا يعني الأمر من أجل أن يتكسبوا مالا. أصدر حقيقة الخليفة العبيدي عدة أمور تدل على تعصبه الشديد للمذهب. فأمر مثلا في سنة 395 هجرية بنقش ماذا؟ سب الصحابة رضي الله عنهم على جدران المساجد وفي الأسواق والشوارع والدروب، وصدرت الأوامر إلى العمال في البلاد المصرية بمراعاة ذلك من الأسماء الشيعية الشهيرة في العصر العبيدي. يعني كل ذلك فنلحظ بأنهم يشابهون من؟ يشابهون البويهيين أو موقفهم ذكرناه في الحلقات السابقة. ولذلك نجد أن بدر الدين الجمالي كان مغاليا حقا في مذهبه للتشيع، أظهر روح العداء والكراهية إزاء أهل السنة والجماعة، فجدد ما كان من أوامر بلعن الصحابة رضي الله عنهم، بل أضاف عبارة حي على خير العمل للأذان وغير ذلك. كل ذلك يعني إثارة أهل السنة. وبرغم مما يعني فعلت الخلافة العبيدية من محاولات للقضاء على مذهب أهل السنة والجماعة، إلا أن المذهب السني ظل بفضل من الله قبل كل شيء محتفظا بقوته، رغم تحول البعض مضطرين ومرغمين لأمور بسلطة الدولة إلى المذهب. ولم يؤثر أن الخلافة العبيدية قامت بغزو أو عمليات عسكرية ضد الفرنجية الصليبيين، كان في فترة تحت الصليبي لبلاد الشام لتوطين أركان الإسلام، بل الثابت تاريخيا أنهم كانوا حربا على أهل الإسلام سلما على أعدائه. فهم يضيقون الخناق على أهل السنة والجماعة، وكانوا يجيشون الجيوش لإرغامهم على التشيع. هذا الدور الذي تقوم بهذه الدولة، بينه مع الفرنجة سلم لهم، بل يستنجدون بهم على أهل السنة وغير ذلك. إذن كل هذه الأمور اتضحت بشكل مفجع ومخزي على هذا الدور الذي لعبته هذه الدولة العبيدية حينما استطاعت أن تدخل إلى مصر وتحاول تشيع أهلها الذين كانوا منذ الفتح الإسلامي في عهد عمر بن الخطاب في عهد الفاروق رضي الله عنه كانوا على مذهب الإسلام. مرحبا بكم مرة أخرى. عندما بعث نور الدين زنكي رحمه الله تعالى صلاح الدين الأيوبي إلى مصر نائبا عنه، أخذ البلاط العبيدي الفاطمي يفكر جليا في طريقة التخلص من هذا الرجل. فنحن نعلم أن الاتصالات التي حدثت بين أو الصراع الذي حدث بين الوزيرين العبيديين بين شاور وضرغام طبعا لبى نور الدين محمود، ووجدها فرصة سانحة أن يلبي ما طلب به شاور، وبالتالي كانت الفرصة أن أخذ صلاح الدين الأيوبي أن يثبت قواعد وأن يعيد مصر إلى وجهها السني شيئا فشيئا. ولذلك بدأ العبيديون حينما شعروا بذلك وحينما وجدوا بأن صلاح الدين لم يكتفي فقط أن يأتي إلى مصر، إنما من الأمور التي أخذ على عاتق أن يكمل مسار الجهاد الإسلامي الذي انطلق فيه أو انطلقت فيه الدولة الزنكية. شرف الدولة موجود، عماد الدين زنكي، نور الدين محمود، والآن صلاح الدين الأيوبي الذي سينشئ دولة مستقلة بعد ذلك تكون حربا على الصليبيين. وجد هؤلاء حقيقة أن هذا الرجل لا بد أن يتآمرون عليه من قبل الاتصال بملك بيت المقدس الصليبي الفرنجة الأموري الذي يسمى عموري وهو اسمه الصحيح عموري. فتم التواصل معه من أجل أن يأتي إلى دمياط ليحتلها، ولكن طبعا هناك هزم الجيش الصليبي بقيادة العموري حينما تولى القيادة الإسلامية صلاح الدين الأيوبي، وبالتالي قطع دابر الوضع العبيدي شيئا فشيئا. بدأ يعيد الوهج السني حتى استطاع رحمه الله تعالى أن يقضي على الخلافة العبيدية حينما أزال جميع الملامح التي كانت موجودة آنذاك، واستولى على يعني واستغل ضعف الخليفة العاضد العبيدي. وهنا نجد أن صلاح الدين استطاع أن يؤسس وأن يجعل مصر تعود إلى حاضنتها الإسلامية من خلال إعادة وهج المذهب السني مرة ثانية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.